قوله باب كسوة الكعبة أي حكمها والتصرف فيها ونحو ذلك. قوله حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين.
يعني كم تكون أول ما تساها ولا كذا ولا كذا؟
عند بلش سيأتي فصل في معرفة بدء كسوة البيت.
زين
نقرأ هذا
بعد حديث.
قوله جلست مع شيبة هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عثمان. قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياه فقال لك هذه؟ فقلت لا ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس.
قال إيش؟
قال لا ولو كانت لي لم آتك بها.
نعم.
قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب. نعم. أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه. فذكره. قوله فيها أي الكعبة. قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهبا ولا فضة. قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي فمحبسه عليها فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها. قوله إلا قسمته أي المال. وفي رواية عمر بن شبه في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها. وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. ومثله في رواية المحاربي المذكورة. قوله قلت إن صاحبيك لم يفعل في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل. قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذلك المحاربي قال ولم ذاك؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. هما المران. تثنية مر بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان. قوله أقتدي بهما في رواية عمر بن شبه تكرير قوله المران أقتدي بهما. وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البناء المجهول. وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي فقام كما هو وخرج. ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه. لفظ عمر بن شبة. وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك. قال ولما؟ قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين. ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك وإنما ترك ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة. ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحرك. وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤه على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس. ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال: وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع، إذ لم ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكيرة أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلى آخره هو متعقب، لأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد. وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه، بأن الغزالي قيده بما إذا لم ينتهي إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الذهب عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمهم، دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم.
كسوة.
فصل في معرفة بدء كسوة البيت. روى الفاتحي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن المنبه أنه سمعه يقول: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد، وكان أو سب أسعد
سبكي
سب
سب
وكان أول من كسى البيت الوصائل
أول
وكان أول البيت الوصائل. ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عنه، ومن وجه آخر عن عمر موقوفا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعا أول من كسى الكعبة الوصائل فسترت بها. قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام. وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم، وأول من كسى الكعبة أو كسيت في زمنه. وحكى البلادري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد ابن أد ابن أد. وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسى البيت في الجاهلية الأنطاع، كسي البيت في الجاهلية الأنطاع، ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاتحي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين، فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع. ليث ضعيف والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عثمان وأنا بنت 14 سنة، قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس، الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر، يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاتحي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنة القباطي والحبرات يوم يقلد بدنه أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدها، فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضا: فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي ثم تصدق بها. وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: سألت عائشة: أنكسو الكعبة؟ قالت: الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى عن هشام:
الأمراء يكفونكم، في هذا دليل على أن الأمور العامة لا يتولها أفراد الناس، إنما يرجع فيها إلى ولاة الأمور، لأننا لو قلنا يتولاها الناس لحصلت فوضى، كل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم، فالأمور العامة لا تنقل إلى أفراد الناس، إنما يتولاها من يلي الأمر العام.
في خلاصة يا شيخ يقول: فحصلنا في أول من كساها مطلقا
إيش؟
ثلاثة أقوال: إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى، ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساه الأنطاع والوصائل، لأن الأزرقي حكى في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أنه يكسو الكعبة فكساه الأنطاع، ثم أري أنه يكسوها فكساه الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن، ثم وهي ثياب حبرة من عصب من عصب اليمن، ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل. وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. ويجمع بينهما بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها، وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج. وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها، فأوليته بذلك الاعتبار، لكن لم يداوم على كسوتها الديباج. فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك، فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير، فإن الحجاج إنما تساهى بأمر عبد الملك. وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر لم يكسي الكعبة فيه نظر لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض
إن عمر كان
ينزعها كل سنة لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاتحي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء، وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر. وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان. وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده، وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض، وكساها محمد بن سبكتكين ديباجا أصفر، وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر، ثم كساها ديباجا أسود، فاستمر إلى الآن، ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها. يقول ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال، ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر، ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر، فكساها من عنده سنة لضعف وقفها، ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط، بسط الله في رزقه وعمره، فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها، جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى، فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره، فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب، وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر، وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى قائل بل إلى موافقة هوى السلطان، ومات الأشرف على ذلك.
الله أمم تلك أمة قفاة ملوك فلفاء قيض الله لهذا البيت من يكرمه ويعظم من الخلفاء ويتسابقون إلى ذلك. اللهم اجعله تشريفا وتعظيما.
باب هدم الكعبة. قالت عائشة
المصاحف مثل بعض المصاحف